الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ عن أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس بمنجز، حينئذ أي لا تجب موافقته القطعية باجتناب تمام الأطراف، يقع البحث في عدة حيثيات وتنبيهات. الأول من هذه التنبيهات أنه إذا لم تجب الموافقة القطعية واجتناب مثلا تمام الأطراف، هل لا تحرم المخالفة القطعية أيضا، أو المخالفة القطعية باقية على منجزيتها وحرمتها، فلا يجوز للمكلف أن يرتكب ويقتحم تمام الأطراف غير المحصورة الكثيرة، بمعنى أن عدم المنجزية، هل عدم المنجزية فقط بمقدار وجوب الموافقة فلا تجب الموافقة، أو عدم المنجزية أصلا لا تجب الموافقة ولا تحرم المخالفة القطعية؟ فإن المنجزية لها مرتبتان على ما سوف يأتي مفصلان في بحث الاضطرار إلى بعض الأطراف من العلم الإجمالي. هناك يقال أن المنجزية لها مرتبتان، مرتبة المنجزية على مستوى وجوب الموافقة حرمة المخالفة القطعية، ومرتبة أخرى أشد وجوب الموافقة القطعية. فحينما ننفي المنجزية للعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ننفيها بكلتا المرتبتين أو بالمرتبة الثانية فقط، يعني وجوب الموافقة ساقط وغير ثابت، أما حرمة المخالفة تكون باقية. هنا الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى والمسلك الذي على أساسه نحكم بعدم منجزية الشبهة غير المحصورة. لا بد أن نراجع ذلك المبنى وذلك الدليل لنجد أن ذاك الدليل هل يفي بنفي المنجزيتين معا والمرتبتين معا للمنجزية، أو لا يفي إلا بنفي المنجزية بمرتبة وجوب الموافقة فحرمة المخالفة تبقى على حالها. الأدلة المتقدمة إن كان الدليل على عدم منجزية العلم الإجمالي ما ذكره المرزا في الشبهة غير المحصورة من عدم إمكان المخالفة القطعية، فإنه فسر الشبهة غير المحصورة بأن تكون الأطراف كثيرة بدرجة بحيث لا يتمكن عقلا المخالفة القطعية، فلا يلزم من الترخيص في المخالفة العقلية القطعية. وبناء على هذا الوجه لا موضوع لهذا التنبيه، لأنه لا يمكن المخالفة القطعية لكي يبحث عن جوازها ومنجزيتها ومنجزية العلم الإجمالي بلحاظها أو لا. فبناء على تعبير المرزا لا موضوع لهذا التنبيه. إن كان المدرك مثل الإجماع المدعى على عدم منجزية العلم الإجمالي، فبيقال الإجماع قدره المتيقن إنما هو باعتباره دليل لبي لابد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن، المقدار الذي يمكن استكشافه من كلمات الفقهاء ومن السيرة مثلا الخارجية، عدم الاحتياط التام في موارد الشبهات غير المحصورة، عدم الموافقة القطعية، الالتزام بالموافقة المستلزم للاحتياط التام. أما تجويز ارتكاب تمام الأطراف هذا لا يمكن تحصيل إجماع عليه. فلو كان هذا هو المدرك فلا يمكن إثبات أكثر من نفي المنجزية بمستوى وجوب الموافقة القطعية. إن كان المدرك مثلا أدلة نفي العسر والحرج فأيضا كذلك، فإنما فيه عسر وحرج ونحو ذلك إنما هو الاحتياط التام. أما الاحتياط الناقص بمعنى عدم المخالفة القطعية والموافقة والمخالفة الاحتمالية لا يلزم منه عسر وحرج بحسب الفرض. فهذان الدليلان لا يثبتان أكثر من نفي وجوب الموافقة القطعية. وحينئذ إذا انتفت الموافقة القطعية بهذين الدليلين بأحد هذين الدليلين، حينئذ هل يحرم المخالفة أو لا يدخل في مسألة سوف يتعرض إليها في لها في مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه. هناك يقال إذا انتفى وارتفع وجوب الموافقة التامة في تمام الأطراف بأي دليل للإضطرار للعسر والحرج وللإجماع، حينئذ هذا الارتفاع إن كان في طرف معين سوف يقال حينئذ الأطراف الأخرى تكون من الشبهة البدوية حينئذ يجري فيها الأصل فيجوز المخالفة القطعية أيضا. لكن إن كان هذا المحذور الرافع لوجوب الموافقة ليس في طرف معين وإنما في أحد الأطراف كما هو هكذا هنا العسر والحرج أو الإجماع، هنا ليس في خصوص طرف من تلك الأطراف الكثيرة وإنما الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في تمام الأطراف، على العسر والحرج يلزم من الاحتياط التام في تمام الأطراف بحيث يجوز دفعا للعسر أو عملا بالإجماع أن يرتكب بعض الأطراف، أما أي بعض لا معينة حينئذ لبعض دون بعض يكون من قبيل الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف لا بعينه. وهناك سوف يقال أنه يوجد مسلكان في أن العلم الإجمالي إذا ارتفع وجوب موافقته القطعية في بعض الأطراف لا بعينه هل ترتفع حرمة مخالفته القطعية أيضا أو لا ترتفع. هناك مسلكان ووجهان وقولان. هناك قول يقول المحقق الخراساني ذهب إليه في الكفاية، يقول بأن العلم الإجمالي حينئذ يسقط عن حرمة المخالفة أيضا فتجوز المخالفة القطعية. وقول آخر ذهب إليه مشهور المحققين غير المحقق الخراساني، قالوا بأنه إذا سقط وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بشكل لا معين في بعض الأطراف لا في طرف معين، إذا سقط بأي دليل ارتفع وجوب الاحتياط التام بشكل لا بعينه حينئذ حرمة المخالفة تبقى على حالها لا يجوز المخالفة القطعية. فكل من القولين من القائل بأحد القولين يطبق في المقام مسلكه لا مخالفة. فمثل صاحب الكفاية مثلا الذي اختار في بحث الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه جواز المخالفة القطعية بعد ارتفاع وجوب الموافقة القطعية، هنا أيضا له أن يختار ذلك. يقول بعد عدم وجوب الاحتياط التام في تمام الأطراف بالإجماع أو بدليل نفي العسر والحرج حينئذ لا يبقى دليل على وجوب الموافقة القطعية، والتكليف مثلا يكون تكليفا بدويا فمشكوكا بالشك البدوي فيجوز المخالفة القطعية أيضا. ومن هناك يختار بقاء العلم الإجمالي على المنجزية للمرتبة الأخرى وهي مرتبة المخالفة القطعية، هنا أيضا لابد أن يختار بأن العلم الإجمالي يبقى منجزا بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، يبقى العلم الإجمالي على تنجيزه. هذا على هذين المسلكين. بقيت من المسالك أو من الأدلة على عدم المنجزية للعلم في الشبهة غير المحصورة الوجهان اللذان تقدم منا. الوجه الأول أن العلم الإجمالي في دائرة غير محصورة ليس بمنجز، لأن المحظور المانع عن جريان الأصول وإطلاقات أدلة الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، المانع والمقيد لهذه الإطلاقات لم يكن محظورا ومقيدا لبيا عقليا وهو قبح الترخيص في المعصية، بل كان مقيدا لبيا عقلائيا وهو أن العقلاء يرون شبه تناف بين فعلية التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال مع العلم به ولو إجمالا والاهتمام الذي يستتبعه مثل هذا التكليف ويستلزمه عادة وخارجا عند العرف والعقلاء المقتضي لإيجاب الاحتياط من ناحيته، وبين الترخيص الظاهري في ارتكاب تمام أطراف العلم الإجمالي. هذا بينهما تناف بمعنى وتناقض، سميناه بالتناقض العقلائي، لا بمعنى أن مبدأ التناقض هنا عقلائي، مبدأ التناقض مبدأ عقلي مصداقه عقلائي، يعني العقلاء يرون أن التكليف الإلزامي المعلوم إذا علم به حينئذ يهتم به بهذا المقدار اهتماما ظاهريا أنه يوجب الاحتياط من ناحيته في مورد العلم به على الأقل والتردد بين أطراف. فما بما أن التكاليف الإلزامية في موارد العلم بهذه المرتبة من الأهمية، إذن هذا المدل الالتزامي حينئذ يكون منافيا مع إطلاق أدلة الأصول الترخيصية في تمام الأطراف. فإما يرفع اليد عن أصل التكليف الإلزامي لكي لا نفكك بين اللازم والملزوم والاستلزام العرفي، وهذا خلف بقاء الأحكام الواقعية على فعليتها وأدلة الأصول العملية لا ترفع الأحكام الواقعية، أو نرفع اليد لا محالة عن إطلاق أدلة الأصول العملية، فنرفع اليد عن إطلاق أدلة الأصول العملية ويكون هذا مقيدا لبيا لها. هذا هو الروح المحظور الذي تقدم من السيد الشهيد لإثبات منجزية العلم الإجمالي، فتقيد إطلاقات الأدلة أدلة الأصول الترخيصية في الظاهرية في تمام الأطراف. حينئذ في بعض الأطراف دون بعض يمكن، لا ليس في هذا التنافي، لكن هذا البعض تعيينا لا معين له، ترجيح بلا مرجح، تخيرا تقدم أن الفرد التخيري لا يمكن استفادته من لسان أدلة الأصول الترخيصية، ولا محالة تسقط، تتعارض الأصول في الأطراف وتسقط. هذا الوجه، وهذا الوجه قلنا أنه لا يجري إذا كان هناك نكتة في البين تجعل العرف لا يرى تنافيا والعقلاء لا يرون تناقضا بين جعل الترخيص في تمام الأطراف في أطراف العلم الإجمالي وبين فعلية ذلك التكليف الواقعي وما يستلزمه التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال من شدة الاهتمام ولزوم الحفظ في فرض الشك والتردد والالتباس، يعني ملاك التزاحم الحفظي الذي تقدم أنه هو روح الحكم الظاهري. إذا كان في مورد توجد خصوصية ونكتة، هذه الخصوصية وهذه النكتة تجعل العرف لا يرى تنافي لتلك الخصوصية بين فعلية التكليف الواقعي وبين الترخيص في تمام الأطراف، حينئذ هنا هذا الارتكاز حينئذ لا يكون موجودا. فإذا لم يكن موجودا هذا المقيد اللبي العقلائي غير موجود لإطلاقات أدلة الأصول، وحيث أن أصل الإطلاقات فعلية دلالة وذاتا في تمام الأطراف العلم الإجمالي فتكون حجة لا محالة. وقلنا أن موارد الشبهة غير المحصورة من هذا القبيل، لأن العرف يرى الملازمة، العقلاء يرون الملازمة بين الحكم الواقعي وبين شدة الاهتمام الذي هو حكم ظاهري بإيجاب الاحتياط مناف مع الترخيص الظاهري، بمقدار لا يلزم منه ضيق شديد على المكلف، يعني بمقدار طرفين ثلاث أطراف ما نسميه ما قد يصطلح عليه الأصولي بالشبهة المحصورة. أما إذا كان شدة الاهتمام وإيجاب الاحتياط والاهتمام بالحكم الواقعي المعلوم بالإجمال والفعلي يستلزم أن يرفع اليد عن موارد كثيرة من المصالح الترخيصية ومصلحة التسهيل في أطراف كثيرة، هنا العرف لا يرى مثل هذا الاستلزام. هنا حينئذ يتعقل العرف أن المولى والمشرع في مثل هذا المورد يرفع اليد، يعني مثل هذا الحكم الواقعي رغم فعليته وواقعيته ووجوده الواقعي، لكن مع ذلك المولى لا يهتم به ولا يوجب الاحتياط المساوق مع رفع اليد عن كل تلك المصالح الترخيصية في تمام تلك الأطراف لكثرتها وتعددها. والذي يلزم إيجاب الاحتياط مثلا مرتبة من الضيق ورفع التسهيل في أطراف كثيرة عن المكلف في مقام التزاحم الحفظي الذي هو حقيقة الحكم الظاهري. إذا قلنا شككنا في ذلك في وجود مثل هذا الارتكاز، ارتكاز المناقضة، أو قطعنا بعدمها في مثل هذا المورد، إذن إطلاقات أدلة الأصول العملية تكون لتمام أطراف العلم الإجمالي حجة على هذا المسلك لو تم. هذا الوجه الأول من الوجهين، نتيجته جريان الأصول الترخيصية في تمام أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي جواز المخالفة القطعية أيضا، كما تجوز لا تجب الموافقة القطعية لا تحرم المخالفة القطعية أيضا، لأن هذا الواجه مقتضاه أن العرف لا يرى تناقضا وارتكازا لا يرى تناقضا بين فعلية الحكم الواقعي وفعلية الاهتمام به أيضا وبين الترخيص الظاهري في تمام هذه الأطراف، لأن هذا الترخيص في تمام الاهتمام بذاك الحكم الواقعي بنحو إيجاب الاحتياط في تمام هذه الأطراف هذا لا يراه العرف لازما لفعلية ذلك الحكم الواقعي وفعلية مبادئ الحكم الواقعي، لا يرى مثل هذا لازما لذلك. كون الحكم إلزاميا ومعلوما لا يقتضي أنه يرفع اليد في قباله عن هذا المقدار من الترخيصات في مقام التزاحم الحفظي بينها وبين ذلك الحكم الإلزامي الواقعي. فيجوز فإذا كان هكذا إذن، وحيث أن إطلاق أدلة الأصول فعلية في تمام الأطراف فلا مقيد لشيء منها، وقد يقال يتصور أنه هنا أيضا لنقول بأن العرف لا يرى تناقضا لا في تمام الأطراف بل في بعض الأطراف، هنا أيضا العرف لا يرى تناقضا بين ذاك التكليف الواقعي والاهتمام به مع الترخيص في بعض الأطراف لا في تمام الأطراف. وبهذا لا يجوز مثلا العرف يرى أنه إطلاقات الأدلة الأصول الترخيصية لتمام الأطراف مناقضة مع ذلك الحكم الواقعي أو مع الاهتمام اللازم للحكم الواقعي، فلا يجوز المخالفة القطعية لكن لا تجب الموافقة القطعية. وهذا الكلام جوابه اتضح من خلال هذا البيان، وهو أنه إذا فرض أن العرف يرى التناقض بين أهمية الحكم الواقعي وبين الترخيص في تمام الأطراف حينئذ حال هذا العلم الإجمالي حال أي علم إجمالي آخر حتى غير المحصور، فإنه في العلم الإجمالي غير المحصور أيضا العرف لا يرى تناقضا، تقدم لا يرى تناقضا بين الترخيص في بعض الأطراف، لا العقل يرى ولا العرف، حتى العقل لا يرى تناقض الترخيص في بعض الأطراف وبين التكليف الواقعي والاهتمام بالتكليف الواقعي أيضا ليس فيه تناقضون، ومن هنا جاز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة لو لم يكن يجري الترخيص إلا في ذاك البعض. فهذا هذا المقدار من عدم التناقض يجعل الشبهة غير المحصورة كالشبهة المحصورة، ولا يفيد حتى في نفي وجوب الموافقة القطعية، لأن هذا البعض لا تعين له، فيرد المحذور والبيان المتقدم في كل علم إجمالي أن إطلاق أدلة الأصول نتمسك به لتمام الأطراف أو لبعض الأطراف، للتمام المفروض أنه مناقض، للبعض تعيينا لا معين، ترجيح بلا مرجح، تخيرا الفرد التخيري لا وجود له ولا يكون إطلاقا جديدا في دليل الأصل لكي يقال أنه نتمسك بإطلاق دليل أصل الفرد المخير، ونتيجته تساقط الأصول في تمام الأطراف وبالتالي منجزية العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة كالعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. إذن فروح ذلك الوجه الأول متوقف على أن تنتفي المناقضة العرفية والمحذور العرفي بين الترخيص في تمام الأطراف جمعان وتعيينان مع الحكم الواقعي الإلزامي المعلوم بالإجمال. إذا لم نصل إلى هذه النتيجة وهو أن الترخيص في تمام الأطراف عند العرف ليس فيه محذورون، لأن ذاك مع تكليف الواقعي الفعلي، لأن ذاك التكليف الواقعي الاهتمام به بهذا المقدار ليس لازما له، الاهتمام به في حدود طرفين ثلاث اشتباه بين أطراف عديدة محصورة هذا لازم عرفا ماهية التكليف، أما الاهتمام بهذه المرتبة بحيث يرفع اليد عن تمام هذه الموارد هذا غير لازمين، فقد يهتم المولى حينئذ بتلك المصالح الترخيصية، يمكن أن يهتم بالمصالح الترخيصية فيرخص في تمام الأطراف، لابد أن نصل إلى هذه النتيجة، أما يرخص في بعض الأطراف هذا لا يفيدنا شيئا، لأن هذا البعض أي بعضين تعييني أو تخييري، يرد البرهان من جديد، إذا كان تعييني لا معينة ترجيح بلا مرجح، تخييري الترخيص التخييري لا يمكن استفادته إثباتا من أدلة الأصول الترخيصية، فتتساقط إطلاقات أدلة الأصول والنتيجة منجزة العلم الإجمالي. إذن فالوجه الأول من الوجهين المتقدمين بحسب الحقيقة يثبت ابتداء جواز المخالفة القطعية، ثم بذلك يثبت أيضا عدم وجوب الموافقة القطعية، ما يثبته ابتداء ذاك الوجه جريان الترخيص، إمكان جريان الترخيص عقلائيا وعقلا في تمام أطراف العلم الإجمالي، وأن المقيد والمحذور لا العقلي ولا العقلائي غير موجودين لإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية في تمام أطراف العلم الإجمالي، فمفاد ذاك الوجه ابتداء إثبات عدم حرمة المخالفة القطعية وحجية الإطلاقات لأدلة الأصول العملية في تمام أطراف العلم الإجمالي، وهذا معناه الترخيص في تمام الأطراف الذي يعني تجويز المخالفة القطعية. إذن فالوجه الأول بحسب الحقيقة مفاده إسقاط منجزية العلم الإجمالي بالمرة لا بالإحاضة، يعني لا يكون منجزا في الشبهة غير المحصورة، لا يكون منجزا لا بالإحاضة وجوب الموافقة ولا بالإحاضة حرمة المخالفة، وهذا أشرنا فيما سبق من امتيازات ذاك الوجه، من امتيازات الوجه الأول أنه ابتداء يثبت جواز المخالفة القطعية وجريان الأصل الترخيصي في تمام أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. وأما الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين التمسك بالعلم بالإطمئنان، حجية الإطمئنان بانتفاء التكليف في كل طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة. هذا الاطمئنان ماذا يقتضي؟ هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية؟ هل يقتضي رفع وجوب الموافقة القطعية فقط، أو يقتضي أيضا جواز المخالفة القطعية وارتكاب تمام الأطراف؟ أشرنا فيما سبق أن هذا الوجه لا يقتضي أكثر من تجويز المخالفة والاقتحام بمقدار يكون احتمال مخالفة التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال احتمالا ضئيلا ضعيفا بنسبة وقيمة احتمالية ضعيفة لا يعتد بها العرف والعقلاء ولا يرونها منجزا، وهذا إنما يكون لو ارتكب طرفا أو طرفين مثلا، أما إذا أراد أن يرتكب تمام الأطراف هذا ارتكاب تمام الأطراف، بل ارتكاب نصف الأطراف فيه قيمة احتمالية لاقتحام ذاك التكليف بدرجة كبيرة، أما اقتحام تمام الأطراف ففيه قطع بارتكاب ذاك التكليف الواقعي، اقتحام ذاك التكليف الواقعي والمخالفة الواقعية. فهذا لا يكون مقتضيا إلا لنفي وجوب الموافقة القطعية، هذا الوجه لا يسوغ لنا الوجه الثاني إلا جواز ترك الموافقة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية أيضا بهذا المقدار لا أكثر من هذا المقدار، بمقدار يكون احتمال المخالفة والمصادفة للحرام الواقعي هذا الاحتمال احتمالا ضعيفا، فلا يجوز ترك الموافقة القطعية بأكثر من هذا المقدار فضلا عن ارتكاب المخالفة القطعية وارتكاب تمام الأطراف. هنا توجد شبهة لا بأس بالتعرض إليها، تعرض إليها في الهامش، في هامش الكتاب حاصل افرضوا مثلا اذا كانت الاطراف 100، هذا بعد في بحث الاطمئنان نقول الاطمئنان اي مقدار لابد ان يكون، اذا قلنا مثلا الاطمئنان ينبغي ان يكون 99% احتماله يعني ظنا قويا بحيث احتمال الخلاف فيه 1%، فيستطيع ان يرتكب طرفا واحدا لا اكثر، لان ارتكاب طرف واحد فيه هذا الاحتمال احتمال المخالفة وإصابة الحرام الواقعي بنسبة ضئيلة 1%، وأما أكثر من هذا لو أراد أن يقتحم طرفين 3-4 يصعد الاحتمال لا محالة، ويكون هذا الاحتمال منجزا ليس في قباله اطمئنان لكي يكون ملغيا عن التنجيز. هذا يختلف بأننا كيف نفسر ونحدد نشخص الاطمئنان، أي ظن هو ظن اطمئناني وأي احتمال موهوم في قبال الظن القوي هو الاحتمال الملغي عن الحجية والمنجزية عرفان، هذا هناك أي شكل حددناه وفسرناه حينئذ هنا نطبقه. حاصل الشبهة الموجودة هنا أنه لو ارتكب المكلف، لا شك أن المكلف يستطيع في الشبهة غير المحصورة أن يرتكب على الأقل طرفا واحدا، لو علمنا إجمالا بغصبية أو نجاسة أحد الأواني 100 حينئذ واحد كل إناء واحد حينما يأخذه يطمئن بأنه ليس هذا هو الحرام والنجس فيجوز له أن يرتكب هذا الأمر، هذا هو الذي ثبت وهو معنى عدم وجوب الموافقة القطعية. فلو ارتكبه بعد أن يرتكب يجوز له أن يرتكب الباقي أيضا، لأن الباقي بمجرد أن ارتكب ذاك الطرف حينما يلحظ الباقي يزول علمه الإجمالي بوجود نجس في الباقي، لأنه المعلوم بالإجمال كان واحدا لا أكثر، وهذا الواحد لعله كان ذاك الذي شربه، لعل الذي شربه أولا هو النجس هو الحرام الواقعي، ففي الباقي لا يوجد علم إجمالي. بالنسبة للباقي حينما يلحظ الباقي جميعها مجموعها أيضا لا علم، حتى حينما ألحظ المجموع 99 الباقية لا يوجد فيها لا علم بالتكليف ولا اطمئنان بالتكليف. نفترض أن الاطمئنان عبارة عن 99%، أي درجة أقل منها ليس اطمئنانا. الآن في الباقي لا يوجد مثل هذا، لا العلم ولا الاطمئنان. الاحتمال أن ذاك الذي ارتكب هو النجس الواقعي، فبلحاظ الباقي لا يوجد علم إجمالي بالتكليف مستقل. العلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الذي كان قبل الارتكاب، خب هذا العلم الإجمالي حينما زال بقاء يزول، يسقط عن المنجزية لا محالة، ولا يقاس بموارد الخروج لأحد الطرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلاء أو انتفاء الموضوع في أحد الطرفين. لو علمنا إجمالا أنه إما هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء نجس، ثم أرقنا أحد الإناءين، هم حينما نلحظ الباقي نجد لا علم إجمالي، طرف واحد شك بدوي، لكن مع ذلك نقول لا يجوز الارتكاب. لماذا لا يجوز الارتكاب؟ لأننا كنا نعلم من أول الأمر إما الإناء الذي أرقناه في زمن قبل الإراقة كان نجسا، أو هذا الإناء الذي هو باقٍ كان نجسا ولا يزال لا محال نجسا الآن. وهذا علم إجمالي بين فردين قصير وطويل، سميناه بالعلم الإجمالي بين فردين قصير العمر وطويل العمر. وهذا العلم الإجمالي من الأول كان موجودا، لأنه الآن وجد، كان موجودا ونجز كلا طرفيه بسقوط الأصول المؤمنة في الأطراف، لأنه حينما كان موجودا أسقط إطلاق دليل الأصل المرخص للطرف الذي كان عمره قصيرا، عارض ذاك الإطلاق مع جريان دليل الأصل في الطرف الآخر الطويل العمر إلى الأخير، يعني في كل آن من آنات الترخيص في طويل العمر حتى آنات ما بعد إراقة ذاك الطرف. هذه الأصول المؤمنة في هذا الفرد الطويل العمر في آنات طول عمره معارض، كان معارضا من أول الأمر وساقطا بالمعارضة مع الأصل المرخص في الطرف الآخر في الزمان الذي بعده كان حيا في زمان عمره وحياته، لأن العلم الإجمالي كان موجودا من أول الأمر ووجوده من أول، وهذا العلم الإجمالي أيضا باقي للأخير، طرفه زال لا أن العلم زال. العلم بين الطويل والقصير كان موجودا ولا زال أيضا موجود، وكان وجوده السابق موجبا لسقوط الأصول المرخصة في تمام الأطراف، يعني في كلا الطرفين، في الطرف القصير في زمان عمره وفي الطرف الطويل إلى آخر عمره. فأي زمان نشير إلى الباقي ونريد أن نجري ونتمسك بإطلاق الأصل المرخص فيه، نقول هذا الإطلاق سقط بالمعارضة مع إطلاق دليل الأصل في ذاك الطرف القصير الذي كان العلم الإجمالي بينهما فعليا ذاك الوقت، وكان موجودا بحسب الحقيقة، ونفس هذا العلم الإجمالي كان موجودا وكان منجزا. إذن بهذا نسقط، هناك بهذا البيان الفني نسقط جريان الأصل في الباقي بعد خروج أحد الطرفين عن الموضوعية، إراقته مثلا أو خروجه عن محل الابتلاء، إذا كان العلم الإجمالي موجودا من أول الأمر. وهذه قاعدة كلية في العلم الإجمالي، أن خروج أحد أطراف العلم الإجمالي حتى في الشبه المحصورة عن محل الابتلاء بعد حصول العلم الإجمالي وبعد تنجز العلم الإجمالي لا يفيد في رجوع الأصل المؤمن في الطرف الباقي. الطرف الباقي لا يرجع فيه الأصل حينئذ بخروج الطرف الآخر عن الطرفية وعن الموضوعية بقاء، إذا كان هذا الخروج بقائيا، يعني العلم الإجمالي موجودا من أول الأمر ومنجزا لكلا الطرفين، وهذا الأمر قصر عمر أحد الطرفين بقاء، هذا لا يكون مضرا. هذا البيان هنا بهذه الصيغة لا يرد، لأنه يقال أن هذا الطرف الذي ارتكبناه في الشبهة غير المحصورة، الطرف الذي ارتكبناه من أول الأمر لم يكن منجزا العلم الإجمالي فيه، لأننا افترضنا أن هذا الاطمئنان كان موجودا حين تشكل العلم الإجمالي. مع العلم الإجمالي ومقارنا مع العلم الإجمالي كان الاطمئنان موجودا في ذاك الفرد. فإذا كان الاطمئنان موجودا يعني كان ذاك الفرد يجوز ارتكابه من أول الأمر. من حين تشكل العلم الإجمالي ذاك الطرف كان الأصل المؤمن فيه جاريا، لم يكن فيه الأصل المؤمن معارضا. إذن فكان بحسب الحقيقة هذا الطرف خارجا عن منجزية العلم الإجمالي من أول الأمر. حين إذا كان خارجا عن منجزية العلم الإجمالي من أول الأمر، إذن حينما نريد أن نسقط الأصول المرخصة في الأطراف الباقية لابد أن نسقطها بعلم إجمالي آخر، لا بذاك العلم الإجمالي. ذاك العلم الإجمالي، ذاك العلم الإجمالي لم يكن موجبا للتساقط، لأن ذاك الطرف كان من أول الأمر غير منجز وخارج عن منجزة العلم الإجمالي. أي شيء يسقط الأصول في الأطراف الأخرى؟ لا يوجد علم إجمالي يسقط لنا الأصول في الأطراف الأخرى إلا العلم الإجمالي الذي سوف يبقى في الباقي، والمفروض أنه لا يبقى في الباقي علم إجمالي. لا يبقى في الباقي علم إجمالي بالتكليف لكي يسقط الأصول المؤمنة وإطلاقات الأصول المؤمنة في الباقي. فلماذا يكون الباقي يجب الاحتياط فيها؟ هذا البيان غير تام، وذلك لأنه بحسب الحقيقة من أول الأمر كان لنا علم إجمالي منجز، وهذا العلم الإجمالي المنجز لم يكن منافيا ومناقضا مع جواز ارتكاب ذاك الطرف الذي ارتكبناه. لأن علمنا الإجمالي المنجز بحسب الحقيقة هو العلم بالتكليف المعلوم بالإجمال بين الأطراف غير المحصورة، والذي كان ينجز حتى الطرف الذي ارتكبناه، كان ينجزه من أول الأمر، لكن ينجزه على تقدير لا على كل تقدير. يعني الطرف الذي ارتكبناه من أول الأمر قبل الارتكاب لنا علم إجمالي بأنه إما هو نجس أو أحد الأعضاء 99 الأخرى، لأن أحد المئة نعلم بنجاسته ووجود التكليفي. هذا العلم الإجمالي قلنا لوجود الاطمئنان، الاطمئنان في كل طرف طرف، هذا الاطمئنان يجوز ارتكاب طرف واحد، لكن من أول الأمر يجوز ارتكاب طرف واحد ويؤمن عن احتمال المخالفة في طرف واحد بقيد فقط، لا طرف واحد مطلقا حتى مع الطرف الآخر. وهذا معناه أن علمنا الإجمالي بنجاسة أحد المئة كان منجزا لارتكاب الطرف الذي ارتكبناه على تقدير ارتكاب الأطراف الأخرى، وإنما كان لا ينجزه على تقدير ارتكابه وحده بلا ارتكاب سائر الأجزاء. فمن أول الأمر كان لنا علم إجمالي بأن أحد المئة نجس، وهذا العلم الإجمالي نجز لنا تنجيزه. قلنا تنجيزه تنجيز بدلي أو عدم المنجزية فيه لحجية الإطمئنان، عدم منجزية بدلية. بينا في أصل هذا الوجه أن حجية الإطمئنانات وإن كانت فعلية في تمام الأطراف، كل طرف طرف فيه هذا الإطمئنان بالوجدان، لكن منجزية مؤمنية هذه الإطمئنانات مؤمنية بدلية. معنى أن مؤمنيتها بدلية أنها تقيد منجزية العلم الإجمالي أيضا بالنحو البدلي، فتكون كل الأطراف منجزة أيضا تنجيزا بدليا. ماذا تعني المؤمنية البدلية والتي تقيد المنجزية وتجعله منجزية بدلية؟ يعني كل طرف لو ارتكب وحده كان مؤمنا عنه، لأن الاطمئنان حج حينه، ولو ارتكب مع الآخر مع أحد الأعضاء الأخرى كان منجزا لأنه لا اطمئنان فيه. ليس فيه احتمال اقتحام تكليف معلوم بالإجمال بنسبة وبقيمة احتمالية أكبر من ما يقابله الاطمئنان، بقيمة احتمالية 2% 3% 4%، وهي افترضنا أنها ليس في قبالها اطمئنان، يعني ليست ملغية عن المنجزية، تلك الاحتمالات كلها منجزة. وهذا معناه أن الطرف الذي ارتكب من أول الأمر كان منجزا قبل ارتكابه، لكن بهذا النحو من المنجزية، المنجزية المقيدة والمشروطة، يعني لو ارتكب مع أحد الأطراف الأخرى بأن يرتكب هو وبعده يرتكب فرد آخر وبعده يرتكب فرد ثالث وهكذا، هذه الارتكابات الثلاثة أو الاثنين أو الأربعة، هذه الارتكابات بما هي ارتكابات ثلاثة وأربعة من الأول كان محرما بالعلم الإجمالي في الدائرة غير المحصورة، لأنه ارتكاب لأطراف، هذه الأطراف يعلم أو يحتمل احتمالا ليس في قباله اطمئنان، أحدها يوجد فيه المعلوم بالإجمال المنجز بحسب الفهم. إذن فالمؤمنية البدلية للاطمئنان في كل طرف تقابله المنجزية البدلية أيضا، أن ذاك الطرف من أول الأمر كان منجزا لو ارتكب بهذا النحو، لو أراد أن يرتكبه المكلف بهذا النحو، أن يرتكبه مع ارتكاب الفرد الآخر بعده، مع ارتكاب فرد ثالث بعده، وارتكاب فرد رابع بعده، فضلا عن ارتكاب تمام الأطراف بعده. إذن فهذه المنجزية من أول الأمر كانت ثابتة بهذا العلم الإجمالي، وليس بحاجة إلى علم إجمالي جديد في الباقي لكي يقال في الباقي لا يوجد علم إجمالي، فأين المنجز للرافع لإطلاقات أدلة الأصول في الباقي؟ إذن فهنا أيضا يكون العلم الإجمالي من أول الأمر منجزا لهذا التقدير، لتقدير ارتكاب الثاني بعد الأول من أول الأمر، هذان الارتكابان معا بقيد معا وجمعا كان منجزا بالعلم الإجمالي من أول الأمر، والإطمئنان لم يرفع هذه المنجزية، الإطمئنان رفع المنجزية وأثبت رفع المنجزية في ارتكاب الأول بقيد وحده بقيد البدلية، لأن الإطمئنان كان مؤمنا مؤمنية بدلية كما أشرنا. فهذا الوجه الثاني أيضا لا يقتضي أكثر من جواز ارتكاب أحد الأطراف بدلان، يعني المؤمنية البدلية، فحرمة المخالف القطعي منجزة من أول الأمر بالعلم الإجمالي أو قولوا باحتمال المنجز. إذن يكون ارتكاب سائر الأطراف غير جائز عقلا، يكون حينئذ هذا الوجه الثاني لو كان هو المستند وهو المعتمد لا يجوز إلا ارتكاب مقدار من الأطراف يكون في قباله اطمئنان بهذا القيد، يعني لا أكثر بقيدي وحده لا أكثر، أكثر من ذلك لا يجوز. هذا أيضا جواب هذه الشبهة، بهذا ينتهي هذا التبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثاني من تنبيهات بحث الشبهة غير المحصورة، أنه هل هناك فرق بين الشبهة الوجوبية، يعني الواجب المردد بين أطراف غير محصورة، وبين الشبهة التحريمية وهو الحرام المردد بين أطراف غير محصورة. فيما سبق كنا نتحدث عما إذا كان الحرام مرددا بين أطراف غير محصورة، هنا قد يفترض أن الواجب مرددون بين أطراف غير محصورة، كما إذا مثلا علم بأنه يجب عليه ولو بالنادر أن يصلي في إحدى هذه في مسجد من مساجد البلد، لم يدري أن المندور ما هو الصلاة في هذا المسجد أو في ذاك المسجد، تردد بين مساجد كثيرة بحيث تكون غير محصورة، كثيرة عددها، كل مساجد البلاد. عادة أيضا يصعب أن يصلي في تمام هذه المساجد. هنا الواجب مردد بين شبه بين أطراف غير محصورة. هنا في مثل هذه الشبهة لا بد أيضا من ملاحظة الوجوه التي بها استند القائلون إلى بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. هنا مثل المرزا الذي كان يقول هناك بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لعدم إمكان مخالفة القطعية، فلا يلزم من الترخيص في الأطراف الترخيص في المخالفة القطعية لعدم إمكانها تحققها خارجا. ذاك الكلام هنا لا موضوع له، ذاك الواجب، لأنه هنا في طرف الشبهة الوجوبية المخالفة القطعية ممكنة مقدورة وميسورة بأن يترك الصلاة في تمام هذه المساجد، تكون المخالفة قطعية. فإذا كان الوجه في جريان الأصول عدم استلزام المخالفة القطعية، هنا يستلزم جريان الأصول في كل طرف طرف، يعني عن وجوب الصلاة في كل مسجد من هذه المساجد، يستلزم المخالفة القطعية لا محالة، الممكنة والميسورة. نعم، هنا يمكن للمرزا أن يدعي شيئا آخر، أنه هنا قد يفترض أن المخالف أن الموافقة القطعية مثلا غير ممكنة إذا كانت الأطراف كثيرة بدرجة بحيث لا يتمكن المكلف من الاحتياط التام بالإتيان بتمام الأطراف، من قبيل ما يقال في دليل الانسداد أن الاحتياط في تمام الشبهات أمر غير ممكن، متعذر مثلا أو متعسر. حينئذ يدخل في تلك المسألة، مسألة الاضطرار إلى ترك الموافقة القطعية وعدم إمكان الموافقة القطعية. وقلنا بالأمس أنه في موارد عدم إمكان الموافقة القطعية إذا كان الطرف الذي لا يمكن فيه الموافقة متعينا، هذا يوجب حينئذ انحلال العلم الإجمالي. وأما إذا كان الطرف الذي لا يمكن فيه الموافقة القطعية غير متعين، كما إذا كان مرددا بين أطراف عديدة، يعني كان يكفي في دفعه ارتكاب أحد الأطراف، هذا في الشبهة التحريمية. هنا في الشبهة الوجوبية أن يكفي أن يترك الصلاة في بعض المساجد ينتفي حينئذ، لا تكون القدرة، لا يكون العجز وعدم القدرة بلحاظ الصلاة في مسجد معين، وإنما المجموع لا يتمكن منها، فلا بد أن يترك الصلاة في بعضها لا بعينه. إذن هذا يدخل في تلك المسألة التي سوف تأتي، من أن العلم الإجمالي حينئذ يبقى منجزا بلحاظ حرمة المخالفة، يرتفع تنجيزه بلحاظ وجوب الموافقة لعدم القدرة على الموافقة، لكن يبقى تنجيزه لحرمة المخالفة، فلا يجوز أن يترك الصلاة في تمام المساجد، لابد أن يصلي في بعضها ويترك البعض. هذا على هذا المسلك. وكذلك على مسلك لو كان المدرك هو الإجماع مثلا، أو قاعدة نفي العسر والحرج، لو فرض في الاحتياط التام في تمام الأطراف عسر وحرج على المكلف، بناء على هذين المسلكين أيضا النتيجة نفس النتيجة، فإن الإجماع لا يقتضي أكثر من رفع وجوب الاحتياط التام، أو الدليل لا حرج ينفي الاحتياط الحرجي ولا يثبت جواز الترك في جميع الأطراف، فيكون العلم الإجمالي منجزا بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وإن سقط عن التنجيز بأحد هذين الدليلين بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. وأما على الوجهين المتقدمين، مسألة جريان الأصول الترخيصية في تمام الأطراف لعدم ارتكاز المناقضة بينها وبين التكليف المعلوم بالإجمال واهتمام المولى بذلك التكليف المعلوم بالإجمال. هذا الكلام فيه نفس الكلام في الشبهة التحريمية، بمعنى أنه إذا قلنا بعدم ارتكاز المناقضة هناك وجريان الأصل الترخيصي لنفي الحرمة في تمام الأطراف، كذلك هنا يجري الأصل الترخيصي لنفي الوجوب في تمام الأطراف، ويكون النتيجة جواز المخالفة القطعية أيضا وترك الصلاة في تمام هذه الأطراف بنفس البيان، لا يوجد فيه نكتة أخرى زائدة. وكذلك لو كان الوجه هو الإطمئنان، حجية الإطمئنان، فإن حجية الإطمئنان أيضا في الشبهة الوجوبية كحجيته في الشبهة التحريمية تسوغ المؤمنية والمعذرية البدلية التي أشرنا إليها. يعني هناك كانت تسوغ ارتكاب بعض الأطراف وحدها، يعني بلا الجمع بينها وبين الأطراف الأخرى، وحيث يكون احتمال الاقتحام للحرام الواقعي احتمالا في قباله اطمئنان، وأما أكثر من ذلك المقدار من أول الأمر يكون احتمال المخالفة فيهما أو فيها منجزا. كذلك هنا يجوز له بحسب الحقيقة ترك الصلاة في بعض هذه المساجد بدلا لا جمعا، لأنه لو كان بنحو الجمع سوف يكون احتمال ترك الواجب الواقعي حينئذ احتمالا ليس في قباله اطمئنانون، فلا يجوز. فبناء على الوجهين المذكورين لا يبقى فرق بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية من هذه الناحية. هذا التنبيه الثالث. التنبيه الثاني، التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة غير المحصورة، أنه قد تكون الأطراف غير محصورة من حيث الكم، لكن مع ذلك لا تكون الشبهة شبهة غير محصورة، تعتبر شبهة محصورة، وذلك فيما إذا كان العلم المعلوم بالعلم الإجمالي مقدارا معتدا به من التكاليف، بحيث يكون احتماله احتمال التكليف في كل طرف احتمالا معتدا به كبيرا، كما إذا علمنا بأن مثلا 50 من هذه الشيات 100 مغصوبة محرمة، هنا الأطراف وإن كانت 100 إلا أن المعلوم بالإجمال أيضا عبارة عن الحرمة 50، نصف 100، لا حرمة واحد منها، فيكون احتمال الحرام في كل طرف كل شيات من الشيات احتمالا كبيرا 50%، لا محالة. مثل هذه الشبهة، مثل هذا العلم الإجمالي بحسب الحقيقة شبهة محصورة وليست شبهة غير محصورة، وإن كان ذات الأطراف المشكوكة مساوية مع الأطراف المشكوكة فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حرمة واحد منها، هناك 100 هنا أيضا 100، لكن المعلوم بالإجمال التكليف المعلوم بالإجمال حيث أنه عدده وكميته زادت هنا في هذا العلم الإجمالي، هنا حينئذ لا يتم شيء من تلك البيانات السابقة. أما البيانين المعتمدين، البيانان المعتمد عليهما، بيان الأول ارتكاز المناقضة والبيان الثاني حجية الإطمئنان، فمن الواضح أن شيئا منهما لا يتم هنا. أما الإطمئنان واضح، فإن احتمال التكليف في كل طرف ليس هو 1%، بل 50%، لأن المعلوم بالإجمال متعدد أيضا، كل واحد من تلك المحرمات الواقعية احتماله هو إن كان 1%، بحيث أنها متعددة فبحساب الصور والتقديرات يكون حينئذ احتمال أصل التكليف والحرمة سواء الحرمة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو 50، احتمال أصل الحرمة لا محالة يكون 50% بنسبة النصف، لولا عامل آخر يضعف، عامل كيفي يضعف هذا القيمة الاحتمالية. إذن فلا يكون اطمئنان بعدم الحرمة لكي يدخل في يتم الوجه الثاني ولا يتم الوجه الأول أيضا، فإن ارتكاز التناقض هنا موجود عند العقلاء، لأن هذا حاله حال العلم الإجبالي بنجاسة أو بحرمة أحد شاتين، كما أنه هناك احتمال التناقض موجود، ارتكاز التناقض موجود عرفا، هنا أيضا ارتكاز التناقض موجود يكون موجودا، لأن التكاليف المعلومة بالإجمال هنا تكاليف كثيرة بحسب الفرض، فالاهتمام بها هنا حاله وشأنه شأن الاهتمام بالتكليف الإلزامي الواحد المردد بين الطرفين عرفا. من هنا لا يجوز، لا يمكن التمسك بإطلاقات أدلة الأصول في شيء من أطراف مثل هذا العلم الإجمالي، فتكون النتيجة منجزية العلم الإجمالي. وكذلك الأدلة الأخرى، الإجماع مثلا الذي ادعي من قبل من استمسك بالإجماع، هنا لا إجماع على جواز الارتكاب، الإجماع إنما يكون فيما إذا كان المعلوم بالإجمال واحدا مرددا بين أطراف كثيرة، لا فيما إذا كان جنس التكليف وأصل التكليف المحتمل نسبته نسبة كبيرة كما في المقام، هنا لا إجماع، بل قد يقطع بأن هذا داخل في الموارد التي قام الإجماع على وجوب الاجتناب وعلى منجزية العلم الإجمالي فيه. وكذلك ما تمسك به المرزا قدس سره من مسألة عدم إمكان المخالفة القطعية، هنا المخالفة القطعية تكون ممكنة عادة، كما إذا كان يمكنه أن يرتكب أكثر من المقدار المعلوم بالإجمال، كما إذا من في الأطراف إذا كان يتمكن أن يرتكب 51 من هذه الأطراف حينئذ سوف تكون المخالفة القطعية ممكنة، فإن أي 51 سوف يأخذها يعلم أنه قد خالف مخالفة قطعية لإحدى تلك التكاليف الـ50 المعلومة بالإجمال، فتكون المخالفة القطعية ممكنة، والأصول متساقطة بملاك إمكان بملاك قبح الترخيص في المخالفة القطعية الممكنة. حيث أن الخمسينات المتطابقة تطابقاتها حينئذ جنس التكليف الناشئ من التطابقات في كل فرد جنس كبير، احتمال كبير يبلغ النصف لا محالة. 50 من 100 احتمال، يعني كل تكليف من تلك التكاليف الـ50 فيه 100 تقدير، فيه 100 تقدير، لكن حيث أن هذه التكاليف واحدة منها تكفي للمنجزية، لا يشترط في المنجز، ليس المنجز خصوص هذا التكليف، كل واحدة من تلك المحتملات في نفسه تكليف منجز، سواء كانت هذه الشات فيها الحرمة رقم أول أو الحرمة رقم 2 أو الحرمة رقم 50 منجز، على كل حال جنس الحرمة يكون منجزا لا خصوصية الحرمة الخاصة، حينئذ أي غصبية من تلك الغصبيات مثلا كانت موجودة في هذا الطرف يكون حينئذ منجزا، فما هو المنجز؟ احتمال جنس التكليف، حينئذ احتمال جنس التكليف سوف يكون 50%، هذا بعد حسابه الرياضي يكون احتمال جنس التكليف، يعني احتمال الشيء المنجز، التكليف المنجز 50%. نعم هذا التكليف الذي نحتمله 50% هو مردد بين 50 من الحرمات، كونه مرددا بين شخص 50 من الحرمات في هذا الطرف هذا الترديد لا يكون دخيلا في المنجزية، لأن المنجز أصل الحرمة والتحريم، سواء كان هذا التحريم أو كان ذاك التحريم، في كل مورد كان يوجد تحريم بأي سبب من الأسباب وبأي مصداق من مصادق التحريمات لو كان في هذا المورد فهو منجز. إذن فاختلاف مصادق التحريمات والحرمات لا يؤثر فيما هو المنجز، ما هو المنجز؟ احتمال التحريم، واحتمال التحريم 50% لا محالة. وكذلك ولو كان المدرك على على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة قاعدة العسر والحرج،
وكان هنا اجتناب تمام الأطراف عسر وحرج. نعم هذا الدليل هنا يتم حينئذ. لو كان واقعا في ارتكاب تمام في مخالفة في اجتناب تمام هذه الأطراف عسر وحرج، لو فرض مثل هذا العسر والحرج، حينئذ هذا العسر والحرج يرفع منجزية هذا العلم الإجمالي، يرفعه كما قرأتم في دليل الانسداد. هناك أيضا قيل حتى لو كانت التكاليف المعلوم بالإجمال نسبتها نسبة كبيرة بحيث في كل طرف وشبه لا يوجد اطمئنان بعدم التكليف فيها، لكن مع ذلك يلزم من الاحتياط التام في تمام الأطراف في دليل الانسداد يلزم العسر والحرج مثلا أو اختلال النظام شيء من هذا القبيل، فحينئذ هذا يرفع منجزية العلم الإجمالي بمقدار تندفع به العسر والحرج، لا أكثر من هذا المقدار، بمقدار يندفع به العسر والحرج ولا يقع المكلف في المخالفة القطعية للتكليف بالبيان المبين في محله. فهذا التنبيه أيضا حاله واضح. تنبيه رابع وهو الأخير من تنبيهات الشبهة غير المحصورة أنه قد يفترض الشك في أن هذه الأطراف بدرجة من الكثرة بحيث الشبهة غير محصورة أو لم تبلغ هذه المرتبة بحيث كانت تكون الشبهة غير محصورة. إذا شك في كون شبهة محصورة أو غير محصورة، إذا جزمنا بأن الشبهة غير محصورة إذن يجري ما تقدم، أما إذا شككنا ما هو الحكم في حال الشك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة؟ هنا في الواقع عنوان، نحن اتضح مما سبق أن عنوان المحصورة وغير المحصورة لم يرد في موضوع حكم ودليل شرعي لكي يقال أنه يشك في هذا المفهوم، فالشك في كون الشبهة محصورة وغير المحصورة لا ينبغي أن يراد به الشك في مفهوم الشبهة المحصورة ومفهوم الشبهة غير المحصورة. مفهوم الانحصار وعدم الانحصار لم يقع موضوعا لحكم شرعي أو عقلي، وإنما لابد وأن يرجع هذا الشك إلى الشك في ملاك عدم منجزية الشبهة المحصورة الشبهة غير المحصورة، فلا بد أن نحسب حساب تلك الوجوه والملاكات المتقدمة لنرى أن حينئذ ما هو الحكم حين الشك في ذاك الملاك. نحن بينا وجهين هنا، قلنا في موارد الشبهة إذا كثرت الأطراف بدرجة بحيث العرف لم يكن يرى ارتكاز المناقضة حينئذ لا منجزية لمثل هذا العلم الإجمالي، تجري الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، إطلاقات وأدلة الأصول الترخيصية حجة في تمام الأطراف، هذا وجه. والوجه الآخر أنه إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال مرددا بين أطراف كثيرة بحيث كانت نسبته قيمة احتمال مصادفته في كل طرف قيمة ضئيلة جدا يقابلها الإطمئنان لكثرة الأطراف، هنا أيضا العلم الإجمالي لا يكون منجزان، بمعنى هذا الإطمئنان حجة وفيها مؤمنية، فيه مؤمنية ولو مؤمنية بدلية بالمعنى المتقدم. خب إذا شك في هذه الناحية، شك في كل من هذين الوجهين في موردين، ما هو الحكم؟ أما الوجه الثاني لو شك فيه، معنى الشك فيه أنه يشك في أنه هل هذه القيمة الاحتمالية هل هذه القيمة الاحتمالية تكون بالغة درجة احتمالية ضعيفة بحيث يقابلها الاطمئنان أو لا يبلغ درجة يقابلها الاطمئنان؟ معنى هذا الشك في المحصورة وغير المحصورة على هذا الوجه وهذا، أننا لا ندري مثلا أن 3% 2% يسمى في مقابله اطمئنان، احتمال ضئيل ملغي عرفان، أو هذا المقدار ليس احتمالا ضئيلا ملغيا عرفان. هذا معنى الشك في الوجه في كون الشبهة غير محصورة بنحو بناء على الوجه الثاني من الوجهين المعتمد عليهما. هنا مقتضى القاعدة منجزية العلم الإجمالي، لأن الشك في حصول هذا مرجعه إلى الشك في أنه هل لنا اطمئنان أو ليس لنا اطمئنان بحسب الحقيقة، هل لنا اطمئنان في هذه المسألة
بعدم التكليف في هذا الطرف أو ليس لنا اطمئنان، الشك في الاطمئنان في كون هذا اطمئنانا أو لا معناه الشك في أنه حجة أو ليس بحجة، والشك في الحجية برأتم بمحل أن مقتضى الأصل في موارد الشك في الحجية عدم الحجية، فإذا كان مقتضى الأصل عدم الحجية يرجع يعود العلم الإجمالي على منجزيته، والاحتمال يكون لا محالة منجزا عقلا، لأن هذه الحجية حجية لا بد أن تثبت، إذا لم تثبت شك فيها فلا يكون حجة. هذا الكلام على إطلاقه قابل للمناقشة، ذلك باعتبار أنه الشك في أن هذا يقابله اطمئنان أو ليس يقابله اطمئنان يكون على نحوين، تارة يكون الشك في بلوغ هذا مرتبة الاطمئنان وعدم بلوغه مرتبة الاطمئنان، يرجع إلى الشك إلى أن العرف يشك في أن هذا هل هو اطمئنان، هذا المقدار يكفي اطمئنان أو ليس باطمئنان. إذا كان الشك بهذا النحو حينئذ هنا هذا الذي قيل صحيح، هذا معناه أن العرف هنا لا يعلم أنه هل جعلت حجية لهذا، هل هذا حجة، العرف يشك ويشكك في حجية هذا المقدار من الظن وعدم حجيته، إذن فهذا شك في الحجية من قبل العقلاء، وبالتالي لا تكون الحجية ثابتة شرعا، لا تكون الحجية هنا ثابتة لمثل هذا الظن شرعا، ومع الشك في الحجية في ثبوت الحجية شرعا يكون العلم الإجمالي منجزا، وأخرى يكون الشك شكا للمكلف لا للعرف، المكلف يشك. هذا التقسيم إنما يرد في الشق الثاني، بناء على الوجه الثاني هذا الكلام تام، بناء على أن يكون المعتمد في حجية في عدم منجزية العلم الإجمالي ما تقدم في الوجه الثاني من أن الإطمئنان يكون حجة، كلما شك في الإطمئنان إما شكا من قبل العرف بأن العرف أيضا كان يشك في أن هذه المرتبة من الظن إطمئنان أو ليس إطمئنانا، أو المكلف شك في أن العرف هل يتعامل مع مثل هذه المرتبة من الظن تعامل الاطمئنان أو لا يتعامل تعامل الاطمئنان، على كل تقدير على كلا هذين التقديرين هنا سوف لا يحصل للمكلف جزم بالحجة الشرعية، فإذا لم يكن يحصل جزم بالحجة الشرعية إذن فلا يكون لديه بالفعل ما يكون حجة يرفع اليد به عن منجزية العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي يكون عقلا منجزا إلا إذا أحرز الحجة، كلما لم يحرز الحجة سواء كان عدم إحراز الحجة من ناحية أن العرف لا يحرز بنفسه أو أن هذا الإنسان هو لا يدري أن العرف هل يرى هذا حجة أو لا يرى حجة، على كل حال لا بد في مقام الخروج عن منجزية العلم الإجمالي ومنجزية احتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالي من إحراز حجة كبرا وصغرا من قبل المكلف، فإذا شك في ذلك سواء كان الشك شكا كبرويا حتى عند العرف أو كان شكا صغرويا يشك فيه المكلف نفسه، إذن مع الشك في صغر الحجة أيضا لا يكون هناك إحراز للحجة، مع عدم إحراز الحجة يكون الاحتمال احتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالي المنجز بحسب طبعه يكون هذا الاحتمال منجزا لا رافع له إلا ما يقطع بحجيته كبرا وصغرا، فعلى هذا التقدير تكون النتيجة حكم مثل هذا الشك المنجزية، يعني كلما شك في بلوغ الأطراف
مرتبة بحيث يكون احتمال عدم التكليف بالغا مرتبة الاطمئنان في كل طرف أو لا، في مثل هذا الفرض يكون مقتضى القاعدة أن هذه الشبهة ملحقة بالشبهة غير المحصورة، بالشبهة المحصورة، يعني يجب فيها الاحتياط، لأن هذا الاحتمال احتمال التكليف منجز، لأنه احتمال تكليف مقرون شك مقرون بالعلم الإجمالي، والشك المقرون بالعلم الإجمالي منجز بحسب الفرض، لا تجري الأصول في أطرافه، تعارضت تساقطت، وإنما أردنا أن نخرج عن المنجزية بالإطمئنان، والإطمئنان يعني بحجية الإطمئنان، وحجية الإطمئنان لا بد من إحرازها صغرا وكبرا، فلو شك فيها سواء كان الشك من ناحية الكبرى أو كان الشك من ناحية الصغرى، الحينئذ المكلف لا يملك حجة يخرج بهذه الحجة عن احتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالي المنجز. وما دام لم يحرز الحجة من قبل المكلف، الأصل عدم الحجية، يعني الحجة على العدم، على عدم التكليف، وهو هذا الظن القوي، ما دام لم تحرز صغراها وكبراها لا يكون حينئذ مؤمنا، كما قرأتم في ذاك البحث الأصولي المعروف أن الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، سواء كان هذا الشك من ناحية الشك في الصغرى أو في الكبرى، أو بتعبير آخر سواء كان هذا الشك شكا يشكه العرف أيضا أو كان شكا يشكه المكلف، وعند العرف ليس هناك شك، لعل العرف لو كان مكان هذا المكلف كان يعتبره اطمئنانا، لكن حيث أن المكلف لا شك في ذلك فهو لا يملك مؤمنا بالفعل، فإذا كان لا يملك مؤمنا احتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالي منجز عليه. وأما إذا كان المستند الوجه الأول من الوجهين المذكورين، أي ما إذا كان مدرك جري عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، أننا قلنا بعدم ارتكاز المناقضة، وأن إطلاقات أدلة الأصول الترخيصية في تمام أطراف العلم الإجمالي لا محذورة في التمسك بها، لا محذورة عقلي ولا محذورة شرعي، يعني لا محذورة عقلي ولا محذورة عقلائي، المحذور العقلي غير موجود لعدم قبح الترخيص في المخالف القطعية عقلا، المحذور العقلائي غير موجود لأن العقلاء لا يرتكزون المناقضة إذا كانت الأطراف كثيرة والترخيص ومصلحة التسهيل كبيرة. إذا شك في هذا، يعني كانت الأطراف بدرجة من الكثرة التي ليست بتلك الدرجة التي نقطع فيها بأن العرف لا يرتكز المناقضة، بدرجة نحتمل أن العرف يرتكز المناقضة، هنا يوجد تفصيل، الشك في المناقضة هنا تارة يكون شك المكلف وأخرى يكون شكا عند العرف، يعني تارة تكون شكا صغرويا وأخرى يكون شكا كبرويا. إذا كان هذا الشك شكا كبرويا بحيث أننا أن العرف أيضا في هذا المورد بهذا المقدار لا يكون لا يرى أن هذا المقدار يشك، لو ألقي العرف أنه هل يوجد هنا مناقضة أو لا يوجد هنا مناقضة، العرف أيضا يشك في مثل هذا المقدار من كثرة الأطراف، أن هذا المقدار من الكثرة هل تكفي لعدم المناقضة أو لا تكفي لعدم المناقضة. إذا كان الشك من هذا القبيل فهذا معناه هذا معناه بحسب الحقيقة أن ذاك أن العرف يشك في أن هذا المقيد المقيد الذي يقيد به إطلاقات أدلة الأصول، هذا المقيد لا يحرز العرف، لا يقطع العرف أنه موجود في مثل هذا المقدار، حيث أن هذا المقيد مقيد منفصل وهو ارتكاز العرف، حينئذ قد يقال أن إطلاقات أدلة الأصول الترخيصية هنا تتم، تكون هذه الإطلاقات هنا تامة ومثبتة لجريان الترخيص في تمام هذه الأطراف، لأن ارتكاز المناقضة هنا مشكوكة بحسب الحقيقة، نحن نشك أن ارتكاز المناقضة هنا موجود أو ليس موجودا، فإذا كنا نشك في أن ارتكاز المناقضة هنا موجود أو لا، إذن إطلاقات أدلة الأصول الترخيصية لا يجزم العرف بأنها ساقطة فيها تمام الأطراف فيمكن التمسك بها، لأنه مع عدم الجزم بسقوطها أقول مع عدم الجزم من قبل العرف بالمناقضة لا يكون هناك ذاك المحذور العقلائي. فإذا لم يكن المحذور العقلائي موجودا فإطلاقات أدلة الأصول المؤمنة تكون موجودة. هذا إذا كان الشك شكا كبرويا يرجع إلى الشك في مقدار التقييد ومقدار التخصيص لإطلاقات أدلة الأصول العملية الترخيصية. فحينئذ القدر المتيقن من التقييد العرفي بالمقيد اللبي الارتكازي العرفي إنما هو موارد الكثرة المقطوع عدم موارد القلة المقطوع التناقض فيها بين التكليف الواقعي والاهتمام بالتكليف الواقعي مع الترخيص في تمام الأطراف. الأكثر من هذا المقدار أكثر من المقدار القلة المقطوع وجود التناقض فيه عند العرف يشك العرف يشك في أنه هذا هل فيه تناقض أو ليس فيه تناقض. فبما أن العرف يشك حينئذ العرف يرى إطلاقات الأدلة الأصول الترخيصية لا مقيد لديه عنها إذن فتكون حجة لا محالة لأن ما يكون مقيدا إنما هو قطع العرف بالتناقض ولا يكفي مجرد احتمال التناقض من دون جزم بالتناقض. فالمقيد اللبي حينئذ قدره المتيقن يكون موارد القلة التي يقطع فيها عرفا بارتكاز التناقض لا أكثر. أي مقدار مشكوك يلحق بالمورد الذي بإطلاقات الأدلة التي لا مقيدة لبية عرفية لها فيكون تكون الإطلاقات حجة. وأما إذا كان هذا الشك شكا صغرويا لا شكا كبرويا كما قلنا في الشبه غير المحصورة هناك كان كنا نجري في تمام الأطراف. وأما إذا كان الشك صغرويا كما إذا كان القلة والكثرة للأطراف بدرجة بحيث العرف لا يشك العرف لعله قاطع بأن هذا لا تناقض فيه أو قاطع بأنه يوجد فيه تناقض المكلف يشك المكلف يشك لا يدري أن ذاك المقيد اللبي الذي العرف اعتمد عليه وقيد به إطلاق هذه الأدلة ذاك المقيد اللبي هل أخذ فيه مثلا 50 طرف أو أخذ فيه المقدار الأقل الذي يرى آخر مقدار يرى فيه التناقض 50 طرف فما هو أكثر من 50 طرف حينئذ لا يجد فيه تناقض أو لا 60 طرف مثلا بحيث ما إذا كان أكثر من 50 إلى 60 أيضا يكون فيه تناقض. نحن نشك في أن المقدار الذي على العرف يرى فيه التناقض ما هو وبأي مقدار. هنا تنعكس النتيجة هنا حينئذ تكون النتيجة عدم جواز الارتكاب ولحوق مثل هذا الشك بالشبهة المحصورة لا غير المحصورة. لماذا؟ لأنه هنا سوف يكون بحسب الحقيقة الشك شكا في مصداق ذلك المقيد والمخصص اللبي يكون الشك في شبهة مصداقية لذلك المخصص اللبي الموجود في الخطاب. المخصص اللبي هو ذاك المقدار الذي يراه العرف مناقضا وهو محدد واقعا. نحن عند العرف لا شك فيه لا شك في كميته نحن نشك في أن تلك الكمية عند العرف بأي مقدارين هل بمقدار 50 فما دون 50 فما دون فيه تناقض 50 ما فوق 50 ليس فيه تناقض من أطراف أو أنه 60 مثلا فما دون 60 فيه تناقض وما فوق 60 ليس فيه تناقض. هذا شك في ذلك المقيد الشك في مصداق ذلك المقيد بحسب الحقيقة. فإذا كان الشك في تحقق مصداق ذلك المقيد في مثل هذا المورد يكون التمسك بإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية من غير ممكن لأنه من التمسك بالإطلاق أو العام في الشبهة المصداقية لمقيده اللبي ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه ولمقيده. فإذا لم يجوز التمسك بالإطلاقات يعني أجملت هذه الإطلاقات كما قرأتم في بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه سواء كان لبيا أو كان غير لبيين إذن فلا يوجد مؤمن شرعي في شيء من الأطراف فيعود العلم الإجمالي واحتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالي احتمالا منجزا في كل طرف من الأطراف وموجبا لوجوب الاحتياط. إذن فبناء على هذا الوجه يختلف كون الشك شكا في الانحصار وعدم الانحصار، يعني في ملاك الانحصار وعدم الانحصار وهو ارتكاز التناقض، شبهة صغروية شكا صغرويا أو شكا كبرويا. إذا كان الشك شكا كبرويا يعني العرف أيضا يشوك، هنا إطلاقات الأدلة تامة، لأن هذا بحسب الحقيقة معناه الشك في المقيد في أصل وجود تقييد لتلك الإطلاقات، والإطلاق حجة ما دام لا يتعين المقيد ويثبت المقيد ويقطع بالمقيد. وأما إذا كان الشك في أن العرف ماذا يرى، هل يكتفي بهذا المقدار أو لا يكتفي، هذا يكون من الشبهة المصداقية للمقيد الذي لا يجوز التمسك فيه بإطلاقات الأدلة الترخيصية، فيكون حينئذ العلم الإجمالي منجزا. يبقى مسلك المرزا، فإنه في مسلك لا شك في مصداق المقيد، أرجع إلى الشك في مصداق المقيد، شبه مصداقية للعام وندري أن هذه العمومات قيدت، قيدها العرف بالعلم الإجمالي الذي تكون أطرافه عند المقيد ثابت أطرافه، ولو باعتبار التناقض العرفي المقيد لهذه الإطلاقات أن تكون إما العلم الإجمالي الذي تكون أطرافه 50 أو العلم الإجمالي الذي تكون أطرافه 60. نحن نشك العرف أحد عنوانين هو الذي جعله مقيدا، حينما يكون أطراف علمنا الإجمالي هنا مثلا 60، لو كان 50 نقطع بعدم جريان الأصول، هذا الإطلاق غير موجود يقينا، شو هذا داخل في المقيد يقينا، لو كان فوق 60 داخل في المطلق يقينا خارج عن المقيد، من 50 إلى 60 من الأطراف حينئذ نشك أن هذا هل يجوز فيه الارتكاب أو لا يجوز فيه الارتكاب، وهذا الشك شبهة مصداقية لإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية، لأنه قد أخرج العرف منها موارد أن يكون فيه ارتكاز التناقض، والذي موارد ارتكاز التناقض عند العرف إما 60 وإما 50، وهذا إما وإما شكنا لا شك العرف، عند العرف متعين، إذن فيكون بحسب الحقيقة من موارد التمسك بالعام في شبه المصداقية لمقيده. بقي مبنى المرزا الذي كان يقول بأن العلم الإجمالي غير المحصور ليس بمنجز لعدم إمكانه وقدرة المخالفة القطعية، فلا يلزم من الترخيص في تمام الأطراف الترخيص في المخالفة القطعية لعدم إمكان المخالفة القطعية. خب لو شك في أن هذا المقدار من الأطراف هل يمكن مخالفته القطعية وارتكابها جميعا اقتحامها أو لا يمكن، شك في القدرة التي هي ملاك المرزا، شك في القدرة على المخالفة القطعية، فحينئذ هنا هل يمكن إجراء التمسك بالأصول أو لا يمكن التمسك بالأصول العملية الترخيصية في الأطراف؟ هنا يوجد بحث بين المحقق العراقي وبين المرزا، يعني المحقق العراقي أراد أن كأنه ينقض على المرزا بمثل هذا في هذا البحث، سوف يأتي التعرض.